الحمد لله، الحمد لله من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا واصطفانا على الأمم واجتبانا. أحمده سبحانه على ما أسبغ من النعم وأعطانا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو حسبنا ومولانا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه، أفضل العالمين بيانا وأصدقهم لسانا، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن أعظم ما يوصي به المرء أخاه أن يتقي ربه ومولاه ويعتصم بحبله وهداه، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إخوة الإيمان، أولادنا فلذات أكبادنا وثمار قلوبنا وبهجة نفوسنا، هم سراج البيوت وأنوارها ورياحين الحياة وزينتها. نحن لهم أرض ذليلة وسماء ظليلة، إن طلبوا أعطيناهم وإن غضبوا أرضيناهم، وإنما أطفالنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، إن هبت الريح على بعضهم امتنعت عيني عن الغمض. الولد نعمة وأمانة، لوالده غنمها وعليه غرمها، ولذا كانت تربية الولد وصيانته والمحافظة عليه من أعظم الأمانات على كل أب ذاق حلاوة الذرية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. نعم، سوف نسأل عن أمانة الأولاد يوم القيامة، فهل أعددنا للسؤال جوابا وللجواب صوابا؟ إن الحديث عن أهمية تربية الأولاد تربية إسلامية صحيحة ليتأكد في هذا الزمن الذي كثرت فيه المغريات وادلهمت فيه الشبهات، أصبحت البيوت تغزى بثقافات وسلوكيات لم يعهد الآباء والمربون. أصبحت وأنت في بيتك لا تتحكم في تربية أبنائك من كثرة الإغراءات والإغواءات التي تمطرن بها الفضائيات ومواقع الإنترنت. إن مسؤولية التربية أيها الأب المبارك ليس بضع كلمات تقال ثم تنتهي بعدها المسؤولية، كلا، بل هي مشوار طويل وجهد مستمر وتحسس دائم للطريق الصحيحة في التعامل مع الولد في مراحل حياة عمره. معاشر الآباء، أرعي أيها الأب لنا سمعك، استجمع معنا قلبك إلى وقفات تربوية تتلخص في 6 قواعد. القاعدة الأولى: لا تكن فقير المشاعر. أيها الأب المبارك، لا تجعل علاقتك مع ولدك علاقة عسكرية، علاقة قائمة على الأمر والنهي والطلب والكف، فالولد لا يعرف من والده إلا لغة اللوم والعتب والتبكيت والتسخط. هذا الفقر في المشاعر والجفاء في الأحاسيس يحدث صدمات انعكاسية في نفس الولد. فما أجمل أن يرى الأبناء محبة والدهم ظاهرة في كلماته ونظراته وأفعاله وحنانه. تذكر يا رعاك الله أن الكلمة العاطفية الطيبة التي ترن في أذن طفلك هي البذرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وخير البشر صلى الله عليه وسلم كانت تظهر منه مشاعر المحبة لذريته حتى أمام الآخرين. قبل النبي صلى الله عليه وسلم سبطيه الحسن والحسين أمام الناس، فرآه أحد الجفاة الأعراب فقال: أتقبلون صبيانكم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال الرؤوف الرحيم: إن من لا يرحم لا يرحم. وإذا كانت العلاقة بين الوالد وولده تضللها المحبة وتكتنفها الألفة ويغشاها الوداد، كان للنصائح أثرها وللتوجيهات استجابتها بإذن الله. القاعدة الثانية: لا تقطع حبل التواصل، أي تواصلك مع ابنك وجلوسك معه وسماعك له. لا تتعذر أخي المبارك بالمشاغل وكثرة الارتباطات، فولدك بحاجة أن تنفق عليه من وقتك أكثر من مالك. كن كذلك قبل أن تتخطفه رفقة السوء، كن كذلك قبل أن يشتد عود الولد ويصعب حينها التصارح والمصارحة. إن وجود الأذن المصغية تقوي وشائج المودة وتبني جسرا من الثقة تجاه الأب، فيرى الولد في والده متنفسا لهمومه، طبيبا لمشاكله، دليلا لحيرته واضطراباته. وقد أوصت الدراسات النفسية والاجتماعية بأهمية التفاعل بين الأبناء وآبائهم وأمهاتهم، وتأثير ذلك في تنشئتهم الاجتماعية وفي الارتقاء بشخصياتهم، وبخاصة في السنوات الأولى من العمر. القاعدة الثالثة: لا تقارن. من الخطأ إذا قصر الابن في أمر أن يوبخ بسلسلة من المقارنات: انظر إلى فلان، لماذا لا تكن مثل فلان، فلان أفضل منك. هذا الانتقاد يحدث إحباطا في نفس الطفل وشعورا بالدونية، فيكون له أثره في ضعف شخصيته وفقد الثقة بنفسه، فضلا عما يسببه هذا الأسلوب من تفجر الغيرة المحبوسة في قلب الطفل تجاه من يقارن به. تخيل أيها الأب لو استخدم معك هذا الأسلوب، ألا تحدث لك هذه المقارنة توترا في ضميرك؟ فكذلك فلذة كبدك يحمل بين جنبيه نفسا كنفسك، تغضب وترضى، تحب وتكره. فيا أيها المبارك، اقلع شجرة المقارنات من تربة تربيتك، ازرع مكانها بذرة الأمل، اسقها بالتشجيع والتفاؤل، تعاهدها بالحث على الكفاح والعمل. القاعدة الرابعة: لا تفرق. اجعل أبنائك كأسنان المشط، لا تميز أحدا على أحد، حتى ولو امتاز بذكاء أو فصاحة أو جمال. العدل بين الأولاد واجب شرعي، قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. كم من المآسي عاشتها بعض البيوت بسبب هذا التمييز الأخرق بين الأولاد. ترى البعض يستخدم المتناقضات في تربيته لأولاده، فيمدح هذا ويهجو ذاك، ويعطي الأول ويمنع الثاني، ويرضي الأصغر ويسخط الأكبر، مما يؤجج نار الغيرة ويولد روح العداء بين الأولاد، فتكون ثمرته عقوق الأبناء تجاه الآباء. وقد أعطى بشير بن سعد رضي الله عنه أحد أبنائه عطية، فقال له صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيت؟ قال: لا. قال: لا تشهدني على زور. وقال أيضا: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن. القاعدة الخامسة: نوع أساليب التربية. تذكر أخي المبارك أن الخلق متفاوتون في عقولهم وتفكيرهم ودمائهم وأمزجتهم، فطبيعي أن يوجد هذا الاختلاف بين الأولاد، فمنهم الذكي النجيب، ومنهم من دون ذلك، ومنهم سريع الاستجابة، ومنهم البطيء، منهم الهادئ، ومنهم المستعجل. فنوع معاملتك وعدد أسلوبك بما يتناسب مع طبع الولد وعقله. وهذا التنويع في التوجيه والتربية أسلوب نبوي، فقد كان صلى الله عليه وسلم ينوع أساليبه في التوجيه بما يناسب حال المنصوح، حتى ذلك الولد كثير الحركة والمشاكسة، لماذا ننظر إليه أنه عنوان شر ورمز شقاوة؟ إن هذا قد يكون من أمارات قوة الشخصية وعلائم النجابة مستقبلا. وفي حكم العرب: عرامة الصبي نجابة، أي شدته وشراسته. وفي قول لهم: عرامة الصبي في صغره، زيادة في عقله في كبره. ومن تنوع المعاملة أن تدرك أيها الأب الكريم أن ولدك منذ زهراته حتى يشب يمر بمراحل عدة، ولكل مرحلة ما يناسبها في التربية والتوجيه. الابن المراهق إذا بلغ يحب أن يستقل وأن يكون له شخصيته الخاصة، فبعض الآباء يعتبره تمردا، وهو نابع من كونه قد صار مكلفا شرعا، له صفحة وسجل يكتب الملائكة عمله. فليكن الأب عونا له أن يستقل ولده بنضج ووعي مع متابعة وتوجيه. فلا تعامل أيها الأب الكريم ولدك وهو في سن التمييز معاملة ابن السنتين، لا تعامل ولدك وهو على أعتاب مرحلة الثانوية معاملة المبتدئ في التعلم والتعليم. الضرب مثلا مع الصغير يصلحه ويؤدبه، ومع المراهق البالغ قد يبني بين الوالد وولده جسرا من الجفاء والنفرة. فلكل مرحلة أسلوبها وطريقتها. ومن وحي السنة: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. القاعدة السادسة: لا تكن قاسيا ولا تكن مدللا، كن سهلا من غير تفريط وحازما من غير إفراط. القسوة والتدليل طرفا نقيض، وكلاهما في التربية ذميم. بعض الآباء تغلب عليه رقة الأبوة وعطفها، فيعيش طفله في كنفها حياة الدلع والدلال، فأوامر الطفل منفذة وطلباته منجزة ورغباته حاضرة، وكلمة لا لم ولن يسمعها هذا الطفل المدلل. وهذه آفة تربوية لها ما بعدها من السلوكيات الخاطئة التي يتطبع عليها الطفل من عدم الشعور بالمسؤولية والاتجاه نحو الميوعة وظهور الأنانية على أخلاقه. وفي المقابل فإن بعض الآباء يغلب عليه حدة الطبع فيفرط في القسوة معللاً قسوته بطلب المثالية والجد، وليصبح ولده بعدها رجلاً ونسي أو تناسى الآثار السلبية المنتظرة من هذه القسوة وانعكاسها على شخصية الولد كالتمرد على الأسرة وتحول الطفل إلى شخصية عدوانية أو إصابته بصدمات نفسية. نعم، قد تكون القسوة والحزم نوعاً من العلاج والتربية، كما قال الشاعر: فقسى ليزدجروا ومن يك حازما فليقس أحياناً على من يرحم. بيد أن هذه القسوة ليست هي الأصل بل هي آخر العلاج، ولا تكون إلا بعد محاولات الرفق واللين، وتكون بالشكل المعقول والمقبول، تكون للبناء، تكون للبناء لا للهدم، وللتوجيه والتقويم لا للفظاظة والانتقام. وفي محكم التنزيل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وإليك أيها الأب المبارك، الأب الكريم لقمان الحكيم الذي لم يدخر نصحا وتوجيها لابنه، نوع له في الأساليب، اهتم بقلبه وجوارحه، واعتنى بشخصية ابنه وخلقه. بدأ بالعقيدة والإيمان: يا بني لا تشرك بالله، وذكره بمراقبة الله حتى لو كنت أيها الابن في غرفتك أو في غربتك. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ينصحه بإقامة الصلاة والدعوة إلى الله: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. يعظه مرة وأخرى فيحذره من أخلاق السيئة التي تكثر في الشباب: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. ثم ينصحه بالأخلاق الحسنة وتكميل شخصيته حتى في طريقة المشي ونمط الصوت: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، اللهم اجعلنا للمتقين إماما، اللهم اجعلنا مقيمين للصلاة وذرياتنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. حمدا لله على إحسانه، وشكرا له على توفيقه وامتنانه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، أيها الآباء والمربون، عودوا أطفالكم على الخير فهم يعتادونه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: عودوهم الخير فإن الخير عاده. وأول ما ينبغي تعليمهم إياه كتاب الله عز وجل، تحفيظهم وتعليمهم منذ نعومة أظفارهم. قال السيوطي رحمه الله: تعليم الصبيان القرآن أصل من أصول الإسلام، فينشأون على الفطرة، ويسبق إلى قلوبهم أنوار الحكمة قبل تمكن الأهواء منها وسوادها بأكدار المعصية والضلال. وما أكثر حلقات القرآن بعمد الله عز وجل في بلادنا، وما أجمل المربي والمربية وهم يفتحون أذهان الناشئة على عظمة الله والخوف منه من خلال صفحة الكون وآيات الله الباهرة في الأنفس والأفاق وبالأسلوب المناسب للطفل، ثم يتدرجون معهم إلى تعليم أركان الإسلام وبعض الواجبات والمستحبات من آداب الأكل والشرب والتحية وأذكار النوم واليقظة وغيرهما من أذكار الصباح والمساء. فإذا بلغ الطفل 7 سنين أمر بالصلاة تدريبا له على الخير، وربطا له بالمسجد، وتعريفا له وتأليفا مع جماعة المسلمين، ويضرب على التهاون بها إذا بلغ 10، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. مع أن الأولاد يحبون الحوافز المشجعة والوعود الصادقة بالمكافأة وإن كانت يسيرة، كما يستجيبون للحكايات والقصص وقد تؤثر فيهم أسرع من غيرها، فعلى المربي والأب الكريم أن يختار القصة ذات الهدف التربوي ويستثمرها في توجيه الأطفال. ولذا امتلأ كتاب الله بتلك القصص المثبتة لقلوب أهل الإيمان والمؤثرة في صياغة عقل وسلوكيات الأطفال. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحب إلي من كثير من الفقه، لأنها آداب القوم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أيها الأب المبارك، إن من أهم وسائل إصلاح النشأ التربية بالقدوة، تربية صامتة ولكن أثرها أعظم من كل توجيه. الطفل منذ ضعفه مفطور على محاكاة من هو أكبر منه، فأنت أنت يا عبد الله صورة حية لأولادك، انظر ماذا ترسم في شخصيتهم من خلال قولك وسمتك وفعلك، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. القدوة يا أهل الإيمان ليست كلمات تقال، بل هي سلوك وأفعال. وكثيراً ما نتضايق من كلمات نسمعها من أبنائنا نحن نطقنا بها أمامهم، شرخ في جدار التربية. أن تنهى طفلك عن الخطأ وتأتي مثله، عار عليك عظيم. أن تنهى ولدك عن النظر إلى الحرام ثم يراك مرسلاً طرفك للحسنوات والمليحات. من هجر المسجد والجماعات لا ينتظر من ولده أن يكون من أهل الصلاة، ومن هيأ لنفسه وبنيه جو المعاصي والمحرمات لا ينتظر من أولاده أن يكون من أهل التقى والعبادات. لا تكن القيم والمثل التي تسقى للأبناء في الصباح تحرقها الأفعال في المساء. أيها الآباء الكرام، ومن أعظم أسباب صلاح الذرية وفلاحها الدعاء الصادق. ولنا في رسل الله أسوة حسنة، فقد سجل لنا القرآن ابتهالات عظيمة ودعوات جليلة تضرع بها أنبياء الله لأولادهم. فهذا خليل الرحمن ابتهل إلى ربه: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ودعا زكريا ربه: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ومدح الرحمن عباد الرحمن الذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وفي الحديث الصحيح ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. ونتذكر أن الهداية ليست بأيدينا، وإنما الذي بأيدينا الإرشاد والنصح فقط، أما الهادي فهو الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. نحن نحدث التغيير بإذن الله عز وجل، والله عز وجل بيده الهداية. ونوح بقي يحاول في ابنه سنوات طوال مئات السنين إلى آخر رمق: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. أيها الأب المبارك، تيقن أن صلاح نفسك واستقامتك على دين ربك سبب لصلاح ذريتك وحفظ عقبك من بعدك. وفي خبر من غبر: حفظ الله مال الغلامين حتى كبرا بسبب صلاح أبيهما وكان أبوهما صالحا. واحفظ الله يحفظك، حتى يحفظك في ولدك ومالك، ويحفظك في جوارحك وقلبك. وصدق الله: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية. فاللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن بقية الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لأولادنا، اللهم أنبتهم نباتا حسنا، اللهم هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظ أولادنا من فتن الشهوات والشبهات، اجعلهم صالحين مصلحين هداة مهتدين. اللهم احفظ إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم احفظهم على أرض فلسطين، اللهم احفظهم في الشام، اللهم احفظهم في العراق، اللهم احفظهم في اليمن، اللهم مكن للسنة وأهلها، اللهم إن المسلمين مغلوبون فانتصر لهم. اللهم يا قوي يا عزيز يا جبار يا عزيز ذو انتقام، اللهم عليك بالنصيرين ومن أعانهم، وعليك باليهود ومن عاونهم. ألقِ الرعب في قلوبهم، خالف بين كلمتهم، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.